سأعلم في هذا الصباح عن كيف تنال استحقاقات دم يسوع. كيف تكون تأثيرات دم يسوع فعالة في حياتك؟ وبهذه المقدمة سنقرأ سفر الرؤيا الأصحاح 12 العدد 11، رؤيا الأصحاح 12 والآية 11، وهو يصف ما أؤمن أنه صراع آخر الأيام العظيم الذي سيحدث في نهاية الزمن الحالي، وهو صراع تشترك فيه السماوات والأرض، تشترك فيه ملائكة الله الشيطان وملائكته أيضا، ويشترك فيه شعب الله المؤمنون الذين على الأرض. ولكن شكرا للرب، لأن الانتصار للرب ولشعبه. ويصف هذا المقطع كيف أن شعب الله على الأرض، أي المؤمنون على هذه الأرض، قد لعبوا دورهم في تحقيق ذلك الانتصار. إنه تصريح أعلنته الملائكة، لكنه كان عن شعب الله المؤمنون الذين على الأرض. ويقول ما زلنا في العدد 11، وهم غلبوه. من المقصود بهم؟ هم أناس مثلي ومثلك، مؤمنون بيسوع المسيح. ومن هو؟ إبليس. هذا صحيح، هذا أمر هام جدا، حيث يشير بوضوح إمكانية وجود صراع مباشر بيننا وبين إبليس، ولا يوجد وسيط. قد غلب المؤمنون إبليس. ثم يخبرنا الكتاب كيف غلبوه: بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. ويضيف أيضا أي نوع من الناس كان هؤلاء. هم لم يحبوا حياتهم حتى الموت، وأقولها في كلمة واحدة: مكرسون. مكرسون بالكامل للرب. هذه نوعية المؤمنين التي تخيف إبليس، مؤمنون مكرسون بالكامل. عندما يقول إنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت، ماذا يعني ذلك؟ حسنا، يعني أن استمرارهم في الحياة لم يكن الأولوية الأولى لديهم. الأولوية الأولى هي تحقيق مشيئة الرب، سواء استمروا في الحياة أم لا. بقاؤهم على قيد الحياة لم يكن أهم شيء لديهم، أهم شيء هو الإخلاص للرب وتحقيق مشيئته. أترون، نحن نتحدث عن كوننا جنود في جيش الرب، ولكن أعتقد أن الكثير منا لديهم فكرة مبهمة بل وغير واقعية عن ماذا يعني أن تكون جنديا. فأنا، وليس باختياري، كنت جنديا في الجيش البريطاني في الحرب العالمية لمدة 5 أعوام ونصف. واسمحوا لي أن أقول شيئا واحدا، هو أنني لم أتطوع ولكن تم تجنيدي. ولكن على أي حال، عندما جندت فعليا لم أحصل على شهادة صغيرة لطيفة من الضابط تقول: نحن نضمن لك أنك لن تفقد حياتك. فلا يوجد جندي يتجند في جيش بشرط عدم قتله. في الواقع وإلى حد ما، عندما يلتحق جندي بجيش، أحد توقعاته هي: قد أقتل، قد يكلفني ذلك حياتي. وبالمثل أيضا في جيش الرب، لن تحصل على ما يضمن لك بأنك لن تخاطر بحياتك. إبليس يخاف المؤمنون الذين لا يخشون أن يفقدوا حياتهم. وفي النهاية تعتبر الحياة قصيرة، فهي لن تستمر إلى الأبد ولن تكون مفروشة بالورود. سيكون من الحماقة أن تضحي بالمجد الأبدي من أجل بضع سنوات قصيرة على الأرض. أترون، أنا أعتقد أنه من المصلحة الشخصية أن يكون لديك إدراك صحيح بقيمة ما هو أكثر أهمية. وأعتقد أننا ينبغي أن نقول: أهم شيء بالنسبة لي في الحياة هو تحقيق مشيئة الرب. توجد آية رائعة في يوحنا الأولى الأصحاح 12 والعدد 17: والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. عندما توحد مشيئتك مع مشيئة الله في التزام كامل، ستصبح في أمان، غير متزعزع، ولن تهزم، ثابتا بقدر ثبات مشيئة الله. عندما تخضع نفسك لمشيئة الله سيصبح استمرارك في الحياة من عدمه أمرا ثانويا، ولكنك لن تهزم أبدا. الآن أريد التأمل فيما يعني أن نغلب إبليس بدم الحمل وبكلمة شهادتنا. هذه هي أحد كنوز الحق الثمينة التي منحها لي الله على مر السنين، وهي لا تقدر بثمن. قد تقدم ملايين الدولارات لكن لن تكون كافية، فلا يوجد أي قيمة نقدية تعادل قيمة هذه الحقيقة. أريد أن أقول ذلك ببساطة وأثق أني سأوضحها، اسمعوني جيدا. نحن نغلب إبليس عندما نشهد شخصيا بما تقوله كلمة الله عما يفعله دم يسوع لنا. سأقولها مرة أخرى، نحن نغلب إبليس عندما نشهد شخصيا بما تقوله كلمة الله عما يفعله دم يسوع لنا. حتى لا أترككم تحاولون تذكر ذلك، سأطلب إليكم وأدعوكم أن تقولوها بعدي. حسنا، وذلك لتثبت في أذهانكم، لا تحاولوا قولها معي، سأقولها عبارة تلو الأخرى ثم تقولونها بعد ذلك. حسنا، مستعدون؟ نحن نغلب إبليس عندما نشهد شخصيا بما تقوله كلمة الله عن ما يفعله دم يسوع لنا. والآن سوف أريكم بالضبط كيف تطبقون ذلك، ولكن أريد أن أخذ مثالا من العهد القديم. أولا أريد أن أخذ مثالا من طقوس الفصح المذكورة في سفر الخروج الأصحاح 12، وسوف تتذكرون أنه من خلال الفصح ومن خلال ذبيحة حمل الفصح أعطى الله حماية كاملة لكل شعب إسرائيل بشرط القيام ببعض الأمور تجاه الحمل ودمه لضمان حصولهم على تلك الحماية. قبل أن أنتقل لسفر الخروج 12، دعوني أقرأ من كورنثوس الأولى الأصحاح 5 الجزء الأخير من الآية، والتي تقول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. بعبارة أخرى، ما يقوله بولس هنا هو أن فصح العهد القديم في مصر كان مجرد صورة نبوية تمهيدية لما سوف تحققه ذبيحة يسوع الفدائية على الصليب. المسيح هو الفصح الحقيقي، ودم يسوع وليس دم الخروف هو الضامن النهائي للفداء الأبدي. على أي حال، الطريقة التي أوصى بها الله الشعب لتفعيل دم الحمل هي أروع مثال لنا. والآن دعونا نذهب إلى سفر الخروج الأصحاح 12. الأصحاح 12، ولنقرأ الأعداد من 21 إلى 23. وأود أن أوضح لكم أيضا بالمناسبة أن طقوس الفصح هذه تعد واحدة من صور كثيرة في الكتاب المقدس عن المسؤولية الهائلة للأبوة، لأن الوحيدون في إسرائيل الذين لهم حق الحصول على الخلاص والحماية لعائلاتهم هم الآباء الإسرائيليون، وإن فشل أولئك في أداء ذلك الدور لم تحصل إسرائيل على حماية من خلال الفصح. وأنا شخصيا أعتقد أن أكبر مشكلة اجتماعية نواجهها اليوم هي الآباء المتخاذلون. لقد قلت كثيرا في مشورة لآباء ممن لديهم أبناء متمردون: لا يوجد أبناء فاشلون، يوجد فقط أباء فاشلين. جميع المشاكل التي نقلق بشأنها مثل الإجهاض، المخدرات، التفكك الأسري وكثير من الشرور الاجتماعية الأخرى، إذا تتبعنا مصدرها سيكون فشل الآباء. ولقد أوضحت في هذا السياق: إن فشل الآباء الإسرائيليون لم تخلص إسرائيل أبدا، لم يكن لله خطة ثانية. خطته المعتمدة على دور الآباء كانت هي الأولى. صفر الخروج 12-21. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم، واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. لهذا أطلق عليه العبور، لأن الرب قال إنه سيعبر على الأبواب المحمية بدم الحمل. والآن لننظر إلى ما كان يجب أن يقوم به في لحظة ما محددة. كان على كل أب أن يختار حملا مناسب الحجم ليقدمه عن أهل بيته، ثم عليهم أن يذبحوا الحملان، ثم يضعوا الدم في وعاء، لأن الدم كان ثمينا لم يكن ليسيل على الأرض. والآن تم ذبح الحمل والدم في الوعاء، ورغم أنه وسيلة الحماية إلا أن وجوده في الوعاء لن يحمي شخصا واحدا. كان عليهم نقل الدم من الوعاء إلى أبواب بيوتهم، ثم رشه على العتبة العليا والقائمتين وليس على العتبة السفلى، لم يكن مسموح لأحد أن يدوس عليه. لقد اعتمد مصير شعب إسرائيل الكامل على نقل الدم من الوعاء إلى الأبواب. وكيف سيتم ذلك؟ ببساطة، قال الرب: خذوا باقة زوفة، والزوفة أعشاب صغيرة تنمو بكثرة في الشرق الأوسط، خذوا باقة الزوفة هذه اغمسوها في الدم الذي في الوعاء، ثم رشوا الدم على الأبواب بالزوفة. وبهذا يكون الزوفة رغم كونه نبات بسيط وإلى حد ما عديم القيمة أصبح أساسي لخلاص إسرائيل. ثم طلب منهم الله شيئا آخر، قال: بعد رش الدم على الأبواب عليكم أن تبقوا داخل أبواب بيوتكم، لا تخرجوا خارجا، لأنه إن خرجتم خارجا ستفقدون الحماية. ويقول بطرس، يمكننا قراءة الشاهد سريعا، ضعوا إصبعكم على الشاهد السابق ودعونا ننظر اللحظة، بطرس الأولى الأصحاح الأول العدد الأول والثاني. هذه هي تحية بطرس الرسول. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطيا وكبدوكية وأسيا وبيثينية، وهكذا يصفهم: مختارين أو منتخبين بمقتضى علم الله الأب السابق في تقديس الروح للطاعة، وأيضا رش دم يسوع المسيح. لاحظوا أن ما يسبق الرش هو الطاعة، الدم لا يرش على عصيان، فهو لن يفيد أي شخص لا يطيع ويخرج خارج بيته. وليكن في علمكم، بالرغم من الحماية الكاملة في الدم، إلا أن فاعليته في الطاعة. والآن لنعد إلى ترتيبات الفصح. كان الدم في الوعاء وكان يجب أن ينقل إلى البيت، ولهذا أخذوا باقة الزوفة وغمسوها في الدم، ثم رشوا الدم على الباب، وعندئذ كانوا في أمان. والآن يقول بولس، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، وبكلمات أخرى لقد ذبح يسوع منذ 19 قرن مضى، ولاستخدام نفس المصطلحات، الدم في الوعاء. لكن الدم في الوعاء لا يحمي أحد، وبنفس موقف شعب إسرائيل يجب أن نحضر الدم من الوعاء إلى المكان الذي نعيش فيه، وبطاعتنا هذه نحن في حماية. إذن السؤال هو: كيف نحضر الدم من الوعاء، نحضر دم يسوع إلى المكان الذي نعيش فيه؟ الآن نعود إلى سفر الرؤيا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. أتذكرون ما قلناه؟ نحن نغلب إبليس عندما نشهد شخصيا بما تقوله كلمة الله عما فعله دم يسوع لنا. فما الذي سينقل الدم من الوعاء إلى حياتنا؟ إنها شهادتنا. هذا صحيح. الشهادة هي أمر بسيط، وهي تعني قول كلمات متفقة مع الكتاب، هي مثل الزوفة البسيطة، لكنها تخلصنا، لكنها تحمينا. ولست بحاجة إلى التأكيد على الأهمية القصوى للشهادة، بل يوجد شاهد آخر يمكننا قراءته، وهو وثيق الصلة بذلك في عبرانيين الأصحاح الثالث العدد الأول. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. يطلق كاتب الرسالة على يسوع رئيس كهنة اعترافنا. أتعلمون ما هو الاعتراف؟ الاعتراف يعني حرفيا أن تقول نفس الشيء. وكمؤمنين بالكتاب المقدس وبيسوع المسيح، الاعتراف يعني أن نقول بأفواهنا تماما مثل ما يقوله الله في كلمته، أي أن نجعل كلام أفواهنا يتفق مع كلمة الله المكتوبة، ويسوع هو رئيس كهنة اعترافنا. أعزائي، حيثما لا يوجد اعتراف لا يوجد رئيس كهنة، فيسوع يمكنه أن يحامي عنك فقط إن قدمت الاعتراف الصحيح. وسواء أطلقت عليه اعتراف أو أطلقت عليه شهادة، فهو أمر لا غنى عنه تماما لحصولك على خلاص الله. يسوع يقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، فأنت تحدد مصيرك بالكلمات التي تنطق بها. يقول يعقوب: اللسان مثل دفة تدير سفينة، فهي جزء صغير جدا ولكنها تحدد فعليا اتجاه السفينة. ونحن نحدد مسار حياتنا بالطريقة التي نستخدم بها ألسنتنا. يمكنك أن تنطق الكلام الصحيح المتفق مع كلمة الله، أو تنطق بما هو غير صحيح وتهوي بمسار حياتك، وسوف تأتي إما بسلام إلى الميناء أو تنتهي إلى غرق السفينة وفقا للطريقة التي تستخدم بها لسانك. كثير منا نحن المؤمنين مهملون ومتخاذلون في استخدام ألسنتنا. الناس تقول: أموت أن أراك. لا تقل هذا أبدا. ويقول الأمريكيون: أموت من الضحك. لا تقل ذلك، ليس هذا بالأمر المضحك. نعم، إنه أمر مضحك، ولكن لا تقل عن نفسك أي شيء لا تريد يسوع أن يفعله. لا تقلل من شأنك، لأن الله يراك ثمين. لقد سفك يسوع دمه من أجلك. عندما تزدري بنفسك وتدينها وتنتقدها، أنت في الواقع تنتقد صنعة يد الله، لأن الكتاب يقول إننا صنعة يديه. فكيف تجرؤ على انتقاد صنعة يد الرب؟ الكبرياء مشكلة للمؤمنين، ولكن التقليل من شأنك هي مشكلة أخرى تعتبر هائلة بنفس المقدار، ليس لما نحن عليه بل ما صنعنا الرب له. الآن سأقدم لكم برهانا عمليا عن كيفية إمكان نقل دم يسوع من الوعاء إلى المكان الذي تعيش فيه إلى حياتك. من الواضح أنك لا يمكن أن تشهد عما تقوله كلمة الله عن دم يسوع إلا إذا كنت تعرف ماذا تقول كلمة الله. ولذلك يوجد شرط واحد ضروري، هو معرفة ما يعلمه الكتاب المقدس عن دم يسوع. لقد أوضحت بالفعل أن العهد الجديد يشير إلى وجود 7 مرات رش لدم المسيح، وفي هذا الصباح سوف أنظر معكم 7 استحقاقات لدم يسوع في حياتنا. يوجد 7 طرق هامة يكشفها العهد الجديد عن استحقاقات دم يسوع في حياتنا. الأول هو الفداء، وسوف ننتقل إلى 2 كتابيين، رسالة أفسس الأصحاح الأول العدد 7 الذي فيه أي يسوع لنا الفداء بدمه. الفداء يعني الاسترداد بالشراء. لقد كنا في قبضة إبليس، ويسوع قد استردنا بدفع دمه. في بطرس الأولى الأصحاح الأول والأعداد 18 و19، بطرس الأولى الأصحاح الأول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. لاحظوا كلمة الحمل، والتي تعود بنا مرة أخرى إلى الفصح، حمل الفصح. يسوع وهو كان بلا عيب، أي بلا خطية أصلية، وهو كان بلا دنس، أي بلا خطية شخصية. ولقد افتدينا بدمه. لنقرأ معا المزمور 107 العدد الثاني. مزمور 107 العدد الثاني: ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. من هو هذا العدو؟ إبليس. هذا صحيح. ولكن إن افتدينا فما هي استجابتنا لذلك؟ يجب أن نقول ذلك، وإن لم نقل ذلك لا يوجد فداء. أتفهمون؟ إنها شهادتكم، اعترافكم هو ما يجعله فعال في حياتكم، وإلا يبقى الدم في الوعاء. دعونا نفكر في ماذا يمكننا قوله. سأعطيكم مثالا صغيرا، وهي ليست الطريقة الوحيدة لقول ذلك، ولكن شهادتي الشخصية هي أنه بدم يسوع أنا افتديت من قبضة الشيطان. إخوتي وأخواتي، ليس لدي أي شك أين كنت قبل أن أقابل يسوع، فأنا كنت في قبضة الشيطان، ولكنني لست هناك اليوم، لأنني قد افتديت بدم يسوع من قبضة الشيطان. والآن أدعوك لتتمتع ببركات قولك هذا الاعتراف معي أنا، وسوف يكون ذلك تطبيقا عمليا جدا. سأريكم كيفية القيام بكثير من الأمور، وستحصلون على بركة عظيمة إذا تفاعلتم معها بحماس. سأقولها أولا عبارة تلو الأخرى، كرروها بعدي: بدم يسوع أنا افتديت من قبضة الشيطان. حسنا، كان جيدا. الآن نقولها معا، موافقون؟ بدم يسوع أنا افتديت من قبضة الشيطان. الآن هذا رائع، لا تكن متدينا وقل ذلك: بدم يسوع أنا افتديت من قبضة الشيطان. والآن لا تضيع الفرصة، ابحث عن شخص ما لتقولها له. بعضكم صار حرا بطريقة لم تحدث من قبل، هناك أمر ما قد حدث لكم. والآن ننتقل إلى الاستحقاق الثاني لدم يسوع، وهو التطهير. وسننتقل إلى رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول العدد 7. يوحنا الأولى الأصحاح الأول العدد 7: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، أي يسوع، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الآن في اللغة الأصلية، جميع أفعال هذه الآية هي في زمن المضارع المستمر. من المهم أن ترى ذلك: إن استمر جميعنا في السلوك في النور سنكون دائما في شركة مع بعضنا البعض. ولاحظوا أن الدليل على سلوكك في النور هو أنك في شركة، فإن كنت بعيدا عن الشركة فأنت بعيد عن النور، وإن خرجت خارج النور فالدم لا يطهر في الظلام. هذه حقيقة هامة جدا، وهي أن الدم لا يطهر في الظلام. حسنا، عندما نستمر في هذا السلوك في النور نستمر أيضا في الشركة مع بعضنا البعض، ونستمر أيضا في استقبال تطهير دم يسوع لنا من كل خطية، فهو عطاء مستمر. لا يهم أين نكون طالما نسلك في النور. قد نكون في أكثر الظروف الدنسة، قد نكون بين الناس الأكثر شرا، قد نواجه بضغوط شر عديدة، ولكن طالما نسلك في النور فإن دم يسوع المسيح يستمر يطهرنا من كل خطية. ودعوني أريكم صورة أخرى جميلة، احتفظوا بشاهد رسالة يوحنا. نقرأ معا المزمور 51. الواحد والخمسون، هذا هو مزمور التوبة العظيم لداود بعدما ارتكب اثنتين من أبشع الخطايا، الزنا والقتل، لكنه عاد إلى الرب بصرخة توبة عظيمة وبتضرع من أجل الرحمة. لا يمكننا الخوض في كل التفاصيل، لكن دعونا ننظر فيما قاله في العدد السابع: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. ولاحظوا استخدام كلمة زوفة، ماذا كان يدور في داخله؟ الفصح. وبماذا كان يفكر؟ الدم. هذا صحيح. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. يا له من امتياز أن تعرف أين تذهب عندما تكون مذنبا. أعتقد أن كل واحد منا لديه هذا الامتياز. إخوتي وأخواتي، توقف للحظة وفكر في مليارات البشر المذنبين ولا يعرفون أين يذهبون. هل يمكنك تخيل كيف سيكون الأمر وأنت لديك شعور بالذنب ومعذب من واقع خطاياك ولا تعرف أين تذهب لتجد الغفران والسلام؟ هذا هو حال نصف البشرية اليوم. حسنا، نعود إلى رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول العدد السابع، وسأعطيكم مثالا بسيطا. لم أخطط لقول كل هذا مسبقا، فهو ارتجالي تقريبا، لقد قمت به عدة مرات، لكن اسمحوا لي أن أقولها هكذا: إن سلكت في النور فإن دم يسوع يطهرني الآن وباستمرار من جميع خطاياي. أترون لماذا قلت الآن؟ لأن أريد أن تكون هنا والآن وفي هذه اللحظة تحديدا، وليس فقط هذه اللحظة، وإنما من الآن فصاعدا طالما أسلك في النور. والآن قل ذلك بعدي: إن سلكت في النور فإن دم يسوع يطهرني الآن وباستمرار من جميع خطاياي. حسنا، لنرى إن كان يمكننا قولها معا الآن: إن سلكت في النور فإن دم يسوع يطهرني الآن وباستمرار من جميع خطاياي. حسنا، الاستحقاق العظيم التالي هو التبرير. التبرير هو كلمة نظرية تزعج بعض الناس، ولكنها ليست بهذا السوء. الكلمة اليونانية هي كلمة في الأصل تعني أن تصير بارا، ولكن لها كثير من المعاني المختلفة المتدرجة. رسالة رومية الأصحاح الخامس العدد التاسع: فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه، بدم يسوع، نخلص به من الغضب. وهكذا فنحن تبررنا بدم يسوع. اسمحوا لي أن أحاول نقلها إليكم بهذا التشبيه. لنفترض أنك متهم في محكمة جنائية بجريمة عقوبتها الإعدام، حياتك مهددة، ثم يعلن الحكم غير مذنب. هذا هو التبرير. لقد تمت تبرئتك.
حسنا، وتعني أكثر أنك احتسبت بارا بسبب بر يسوع المسيح، ليس بسبب برك،
بل ببر يسوع المسيح،
ولكن تعني أيضا أنك صرت بارا.
فيه كل هذه المعاني، تبرأ لا يصبح مدانا، احتسب بارا صار بارا.
ثم يوجد شيء آخر يجعلها تثبت في أذهانكم،
أن أتبرر تعني أن أصير كما لو لم أرتكب أي خطية أبدا.
لماذا؟
لأنني صرت بارا ببر يسوع المسيح، وهو لم يفعل خطية أبدا،
لا ذنب له،
لم يكن لديه أي ماض ليكفر عنه.
أتعلمون؟ بركم الذاتي لن يصل بكم أبدا إلى السماء.
يقول أشعياء: كل أعمال برنا الذاتي هي كخرق قذرة.
لكن لنطرح تلك الخرق القذرة،
وبعدما يسوع ينقل إليك بر يسوع،
وحينئذ لن يشتكي الشيطان ضدك.
يوجد شاهد رائع، فقط أبقوا أصابعكم على آية رمية، قد نعود إليها.
أتوقع أن لديكم العديد من الأصابع.
أشعياء 61،
61 العدد العاشر:
فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر.
أنك تحصل على أمرين هنا: الخلاص والتبرير.
عندما تؤمن بيسوع المسيح وذبيحته الكفارية عنك، فإنك لن تلبس ثياب الخلاص فقط، بل ستغطى برداء البر أيضا.
أحد الترجمات تقول: أحاطني برداء البر.
سوف تكون محاطا بالكامل ببر يسوع، وعندئذ لن يشتكي الشيطان ضدك.
فإذا قال إنك فعلت كثيرا من الأمور الخاطئة، وافقه قائلا: أنت على حق.
كل هذا كان في الماضي،
أنا الآن ألبس بر يسوع،
ولترى إن كان باستطاعتك أن تجد أي خطأ في ذلك.
حسنا، دعونا نعود إلى رمية الأصحاح 5 والعدد 9. سأمر على هذا الشاهد وبعد ذلك سنرى إلى أين نصل.
اسمعوني جيدا بتدقيق: بدم يسوع.
لا تقولوها معي الآن، أرجوكم لا تقولوها، ركزوا معي.
قل: بدم يسوع أنا مبرر، أنا مبرأ، لست مدانا، حسبت بارا، صرت بارا، كما لم أرتكب أي خطية أبدا.
حسنا،
الآن لا تحاولوا ترديدها معي أول مرة، بل قلوها بعدي: بدم يسوع أنا مبرر، أنا مبرأ، لست مدانا، حسبت بارا، صرت بارا، كما لم أرتكب أي خطية أبدا.
والآن خذ نفسا عميقا وقول: أشكرك يا رب.
حسنا، لنكمل.
والتالي هو التقديس.
التقديس.
ننتقل إلى عبرانيين الأصحاح 13 والعدد 12.
عبرانيين الأصحاح 13: ذلك يسوع أيضا، يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب.
الآن كلمة يقدس في الأصل كلمة مرتبطة ارتباطا مباشرا بكلمة القداسة، في الحقيقة هي نفس كلمة قديس في الإنجليزية، وبالتالي يقدس تعني أن يجعل قديسا أو يجعله مقدسا،
ولديها جانبان: أحدهما سلبي، وهو انفصالنا عن الخطية وعن كل ما هو دنس،
والآخر أننا جعلنا قديسين بقداسة الله نفسه.
في عبرانيين الأصحاح 12
يمكننا قراءتها سريعا، وهو يتحدث عن تأديب الله. يقول في عبرانيين الأصحاح 12 إن أباءنا البشريين أدبونا لفترة قصيرة من حياتنا وفقا لأفضل أحكامهم، ولكن الله يفعل ذلك على نحو مختلف، لأن أولئك أي الآباء البشريون أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. ويكمل: وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. إنها ليست بعد قداستنا كما هو ليس برنا، بل قداسته. ولكن كيف نشترك في قداسته؟ كيف؟ من خلال دم يسوع. ويسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. واسمحوا لي أن أحاول أن أوضح لكم كيفية تطبيق عمل الدم هذا. بدم يسوع أنا مقدس، منفصل عن الخطية، مخصص لله، صرت مقدسا بقداسة الله. لست متأكدا أني سأتذكر ذلك، بل سأحاول. قلوها معي: بدم يسوع أنا مقدس، صرت مقدسا مخصصا لله، منفصلا عن الخطية، صرت مقدسا بقداسة الله. يمكنكم تغيير العبارات قليلا طالما أدركتم الحقائق، فهذا هو ما يهم. ما نفعله كل مرة حتى الآن هو أننا نغمس باقة الزوفة في الوعاء ونرشه على حياتنا. هل تفهمون؟ حسنا، الآن سوف نستكمل. لقد تكلمنا حتى الآن عن الفداء، التطهير، والتبرير، والتقديس، والآن سوف نذهب إلى استحقاق الحياة. لقد سمعت مرة أحد الوعاظ يقول إن كل تأثيرات دم يسوع هي سلبية، بمعنى أنها فقط تخلصنا من أمر ما. أنا أعتقد أنها عبارة خطيرة جدا، ولا أجد أكثر إيجابية من الحياة. لويين 17 والعدد 11، وهو الجزء الذي اقتبسته سابقا. لويين 17 والعدد 11: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وهكذا فإن حياة الله هي في دم يسوع، حياة الله نفسه حياة الخالق. قد لا تستطيع عقولنا البشرية فهم آفاق هذه العبارة، لأن الخالق أعظم بكثير من كل ما خلق، فالكون كله قد خلق بأطراف أصابعه. أترون، لو استطعنا إدراك قيمة دم يسوع، لقد شرحت أن قوة قطرة واحدة من دم يسوع أعظم من كل مملكة إبليس، لأننا حصلنا على الحياة الأبدية، غير المخلوقة، غير المحدودة، حياة الله ذاته، الحياة التي وجدت قبل خلق أي شيء في دم يسوع. مع اعتبار ذلك نعود إلى يوحنا الأصحاح السادس. يوحنا الأصحاح السادس، وسنقرأ من العدد 53 حتى 57. نبدأ من العدد 53: قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم. يوجد مستويين من التأكيد في تعاليم يسوع. إن كان لديكم الترجمة القانونية القديمة ستجد أنه أحيانا يقول الحق، وأحيانا يقول الحق الحق. الحق يعني أنه هام، والحق الحق يعني أنه هام جدا. والآن في هذه الترجمة يقول بالتأكيد وبكل تأكيد، ولذلك هذه هي واحدة من العبارات الفائقة الأهمية. وأعتقد أنني سوف أعود إلى الحق الحق. الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. الآن أثق أن هناك تطبيقات كثيرة لذلك، لكن عندما بدأت خدمتي في فلسطين عام 1946 في قرية عربية اسمها رام الله، لم تعد قرية بل أصبحت مدينة كبيرة جدا، وهي في شمال أورشليم. ولأننا وقتها كنت أنا وأسرتي نتكلم اللغة العربية، وهناك أفكار معينة قد تدخل إليك ولا تخرج منك، وأنا كلما فكرت في خدمة الشركة أو عشاء الرب أو القربان المقدس أو كيفما تريدون أن تطلقوا عليه، دائما أفكر فيه مثلما يقول العرب: خلينا نشرب دم يسوع، خلينا نشرب دم يسوع. ولم يكن ذلك من التعبيرات الغريبة الروحية، بل كانت طريقتهم في التحدث عن مائدة الرب. يمكن أن يكون هناك العديد من الطرق لتطبيق هذا، ولكن بالنسبة لي عندما أتناول مائدة الرب أتناول جسده وأشرب دمه، وهذا حجر عثرة بالنسبة لبعض الناس. فماذا أفعل؟ البعض منا تعلم أن يفعل ذلك لمجرد الذكرى، ولكن يسوع لم يقل ذلك. يسوع قال: تأكلون جسدي وتشربون دمي. نحن نفعل ذلك كتذكار أيضا بالتأكيد، ولكن هذا ليس كل شيء. فعليا نحن نتشارك في جسدي ودم الرب يسوع المسيح، وليس هناك سبب لتغيير ذلك. الآن هناك الكثير من الآراء المختلفة عن كيف يتحول إلى الجسد والدم. يؤمن الكاثوليك وبعض الطوائف أنه خلال تكريسه من قبل الكاهن. بصراحة هذا ليس ما أؤمن به. أنا أؤمن أنه يتحول بالإيمان، فعندما أتناوله بالإيمان مؤمنا بما قاله يسوع في كلمته يصبح لي بالضبط ما قاله أنه سيكون. من فضلكم لا تجادلوني لأني سعيد. لننظر للحظة في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر. أعتقد أنه يوجد وسطنا مع مدنيين وأخوة، وربما هذا من العناية الإلهية. حسنا إخوتي، أتذكر واعظا من الإخوة قال لبعض المؤمنين أتباعه، يسوع قال: كلما تفعلون، أي كثيرا، ولكنكم قلما تفعلون. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر العدد 16: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ شركة تعني أننا نتشارك في دم المسيح. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة أو نتشارك في جسد المسيح؟ ثم يتابع في الأصحاح 11: وفيها كان يذكرهم بالطريقة التي تأسس بها عشاء الرب في العدد 23 وما بعدها، ويقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم أو لكم، اصنعوا هذا لذكري. وهذا صحيح، نحن نفعل ذلك تذكارا له، ولكن ما الذي نفعله كتذكار له؟ نحن نأخذ جسده. وبالمثل يقول كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. الآن أريد أن أقول بشكل قاطع جدا إنني لا أوصي الجميع أن يكون مثل أنا وروث. هناك حرية رائعة في جسد المسيح، ويمكننا أن نفعل في حدود ما يقودنا الله أن نفعله، ولكن هذا الأمر أصبح هام جدا لي، وأشعر باحتياج الهائل إلى حياة الله. اسمحوا لي أن أقول بكل تواضع، أعتقد أنا جزء من إعلان عن حياة الله. لن تصدقوا أن عمري 71 عاما، وأعتقد أن جزء من ذلك هو أنني أحيا على جسدي ودم يسوع. بالنسبة لي هذا ليس مذهب أو نظرية، ولكنه واقع حي. هذه هي الطريقة، ورجاء أنا لا أقترح أن أي شخص يفعل ما نقوم به. فنحن نتناول مائدة الرب معا كزوج وزوجة كل صباح، وفي كل صباح أنا أقول نفس الأشياء: ربي يسوع، نحن نتناول هذا الخبز كجسدك، ونتناوله ثم نتشارك كأسا صغيرة جدا، وأنا أقول: ربي يسوع، نحن نتناول هذه الكأس كدمك، وأقول، ونحن نفعل ذلك نعلن موتك إلى أن تأتي. كما ترون نحن نفعل ذلك بشكل أساسي، حيث نسبة المسيحيين أقل من 1% من السكان. ويا له من امتياز أن تعلن موت الرب كل يوم في المدينة التي مات فيها. لقد علق مفسر للكتاب المقدس من القرن الماضي على حقيقة تذكر موت الرب وإعلانه حتى يأتي، قائلا: عندما نمارس هذه الفريضة أو كيفما تسمونها، وقال، فنحن نكون خارج إطار الزمن الحالي. ليس لدينا ماض إلا الصليب، ولا مستقبل إلا مجيء يسوع. نحن نعلن موته إلى أن يجيء، وفي كل مرة نفعل ذلك فإننا نذكر أنفسنا بأنه سيأتي مرة أخرى. الآن دعونا نرى كيف سنعترف بهذا. نفعل ذلك بالإيمان. نحن لن نأخذ مائدة الرب، وأنا لا أوصي به أي واحد منكم. دعنا فقط نقول: دعوني أتذكر ربي يسوع، عندما نتناول دمك فيه نستقبل حياتك، حياة الله، الحياة الإلهية الأبدية اللانهائية. حسناً، إذا استطعت أن أتذكر ذلك كرروه بعدي: ربي يسوع، عندما نتناول دمك فيه نستقبل حياتك، حياة الله، الحياة الإلهية الأبدية اللانهائية. أشكرك يا رب. دعونا نتوقف لحظة لعبادته. فقط استقبله الآن. دع معنى الحياة الإلهية يملأك، يملأ قلبك وذهنك حتى جسدك. قال بولس: في الوقت المعين سيبتلع الموت نهائيا بالحياة، ولكن أعتقد أن هناك عملية موت مستمر تسري في أجسادنا، مرض، فساد وغير ذلك، فستبتلعها حياة الله يوما بعد يوم. وعلى الرغم من أن إنساننا الخارجي يفنى، فإنساننا الداخلي يتجدد يوما بعد يوم. وهناك ما يكفي من الحياة في الداخل لجعل إنساننا الخارجي قادرا على الاستمرار في رسالتنا. آمين. الآن نريد أن نتحدث عن اثنين فقط من استحقاقات دم يسوع. الاستحقاق السادس هو الشفاعة. عبرانيين الأصحاح 12، وسنقرأ الأعداد من 22 وحتى 24. عبرانيين الأصحاح 12. أريدكم أن تلاحظوا زمن الآيات، وهي تبدأ بكلمات أتينا وليس سوف نأتي، وفي الروح وليس في الجسد، فنحن قد أتينا في الروح. لقد أتينا إلى جبل صهيون، وهذه أول نقطة. الثانية هي إلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية، ليس أورشليم الأرضية بل السمائية. النقطة الثالثة إلى ربوات هم محفل ملائكة، وأنا أفضل الترجمة التي تقول في حفل بهيج، ولن أخوض في كل الأسباب التي يمكن ترجمتها بكلا الترجمتين، ولكن أعتقد أن الترجمة الحديثة تقول ربوات هم محفل ملائكة في احتفال بهيج، مرتدين أفضل ملابسهم لصالحنا. أعني أن رؤية ربوات من الملائكة بأي هيئة لهو أمر رائع، وبالأحرى في احتفال بهيج. لقد كنا أنا وروث في بلفاست منذ 3 سنوات، وكنا مجتمعين مع مجموعة صغيرة من القادة في منزل، وعندما تواضعنا أمام الله ومع بعضنا البعض ملأ حضور الله المكان، ولمدة 10 دقائق رأت روث ربوات محفل ملائكة يمرون أمام الغرفة كل الوقت، ثم دخل أحدهم إلى الغرفة وبعد ذلك أغمضت عينيها. هذه ليست كما تعلمون، كل هذا في نطاق الخبرات المتاحة لنا اليوم. نحن لا نختلف عن الناس في العهد الجديد، وهم أيضا لا يختلفون عنا. حسنا، لقد أتينا إلى جبل صهيون، أورشليم السماوية، إلى ربوات محفل ملائكة في احتفال بهيج، وإلى كنيسة أبكار مشجلة أسماءهم في السماء، الذين نالوا الولادة الجديدة وأسماءهم في السماء. النقطة الخامسة، الله القاضي للجميع، فهناك أيضا من هم مع الله وإلا لم نتمكن من الوصول. النقطة السادسة، إلى أرواح أبرار مكملين، أعتقد أنهم قديسي العهد القديم الذين عاشوا حياة إيمان حققت ما نحققه نحن من خلال الولادة الجديدة، أو ما لم نحققه في الولادة الجديدة وإنما أعطي لنا. النقطة السابعة، ليسوع وسيط العهد الجديد، هذا هو السبب في أننا يمكن أن نكون هناك. لو كان فقط الله القاضي لما استطعنا الوصول هناك، ولكن مع الله القاضي هناك أيضا يسوع وسيط العهد الجديد. وأخيرا، إلى دم رش يتكلم أفضل من دم هابيل، دم يسوع المرشوش والذي يتكلم نيابة عنا في السماء يختلف عن دم هابيل. وهناك 3 نقاط رئيسة متناقضة بينهما. دم هابيل أريق ضد إرادته، أما يسوع بإرادته قدم دمه. دم هابيل رش على الأرض، أما دم يسوع فقد رش في قدس الأقداس. دم هابيل كان يدعو إلى الثأر، دم يسوع يتضرع من أجل الرحمة. إنه إعلان رائع، ولا أريد أن يحرم منه أحد منكم. فهناك أوقات نكون فيها ضعفاء تحت ضغوط، لا نقدر أن نصلي، وقد نتساءل إن كنا سنقدر أن نأخذ النفس التالي. ومن الجيد في تلك الأوقات أن نعرف أن دم يسوع المسيح المرشوش أمام وجه الله يتكلم نيابة عنا، طالبا لأجلنا الرحمة. دعونا نقدم اعترافا صغيرا لتطبيق هذا الحق، سأقوله لم أفكر فيه مقدما، لكن أشكرك يا رب، عندما لا أستطيع أن أصلي فإن دم يسوع يتضرع لأجلي في السماء. هل أنتم مستعدون لقول ذلك؟ أشكرك يا رب أنه عندما لا أستطيع الصلاة، أشكرك يا رب عندما لا أستطيع الصلاة فإن دم يسوع يتضرع لأجلي في السماء. دعونا نقولها مرة أخرى لم نكن على يقين جدا منها، أشكرك يا رب لأنه حينما لا أستطيع الصلاة فإن دم يسوع يتضرع لأجلي في السماء. آمين. وأخيرا، لدينا حق الدخول إلى محضر الله من خلال الدم. الاستحقاقات الأخيرة للدم تأخذنا من نطاق الزمن إلى واقع السماويات والأبدية، وهو ما نبتغيه في النهاية على أي حال. نعود إلى عبرانيين الأصحاح العاشر والعدد التاسع عشر وما بعده. بدرجة كبيرة تم اقتباس هذه الآية في العبادة هنا هذا الصباح. أعتقد أن هذا كان جزءا من نعمة الله. عبرانيين الأصحاح العاشر وبداية من العدد التاسع عشر: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة أو جرأة. كلمة ثقة في الأصل اليوناني تعني حرية التعبير. من الهام جدا أن جرأتنا تعطينا حرية التعبير، وبعبارة أخرى دعونا نتذكر أنها شهادتنا. إن كنا لا نشهد فلن نحصل عليها. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم إلى قدس الأقداس بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. ولاحظوا الكلمات التالية: لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. في عبرانيين يقول: يسوع هو رسول اعترافنا ورئيس كهنته، ويقول أيضا: فلنتمسك بالإقرار. أما الأصحاح العاشر فيقول: لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. ما معنى هذا؟ عندما تكون في طائرة ويقولون اربطوا أحزمة الأمان، فماذا تتوقع؟ اضطراب، هذا صحيح. عندما تقول كلمة الله قدموا الإقرار، ثم تقول تمسكوا به، وتمسكوا به راسخا، كأن الله يقول اربطوا أحزمة الأمان، لأنه سيكون هناك اضطراب. لكن لا تدعوا الاضطراب يجعلكم ترخون أحزمتكم، بل استمروا في تقديم الإقرار الصحيح حتى عندما يبدو ذلك مضادا لكل شيء من حولك. كلمة الله صادقة. لدينا حق الدخول إلى قدس الأقداس من خلال طريق حي وجديد. في سفر اللاويين عندما كان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة كل سنة، فماذا كان يفعل؟ كان يدخل بمجمرة مملوءة بخورا يشكل سحابة عطرة لتغطي كرسي الرحمة. تلك هي العبادة. ولكنه دخل أيضا بدم الذبيحة ورش الدم سبع مرات بين الغطاء وكرسي الرحمة: مرة، اثنين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، ست مرات، سبع مرات، ثم رشه على غطاء التابوت من ناحيته الشرقية أي المواجهة لكرسي الرحمة. وعندما يقول كاتب العبرانيين إن لدينا ثقة بدم يسوع من خلال طريق جديد حي، كان يفكر في هذه السبع مرات للدم الذي رش على كرسي الرحمة. وبذلك يمكننا الاقتراب من عرش الله القدير وقدس الأقداس بثقة بسبب دم يسوع. لنا حق الدخول. فماذا سنقول عن أنفسنا؟ دعونا نقول ذلك: أشكرك يا رب. سأقولها أولا لأنني لا أعرف بعد ما سأقول. أشكرك يا رب لأنه من خلال دم يسوع المرشوش لي حق الدخول إلى محضر الله القدير، إلى أقدس مكان في الكون. هل تعتقدون يمكنني قولها مرة أخرى؟ أشكرك يا رب لأن من خلال دم يسوع المرشوش لي حق الدخول إلى محضر الله القدير، إلى أقدس مكان في الكون. حسنا، دعوني أختم بتلخيص السبعة استحقاقات. يمكن وضعهم في ترتيب مختلف على الرغم من اعتقادي أن هذا هو الترتيب المنطقي: الفداء، التطهير، التبرير، التقديس، الحياة، الشفاعة، حق الدخول. إنه دم رش 7 مرات ويعمل فينا في 7 جوانب مختلفة، ولكن تذكروا نحن نغلب إبليس بدم الحمل، وبماذا أيضا؟ بكلمة شهادتنا. دعونا نقولها معا وسنختم، ولا تنسوا أن تضيفوا إننا لا نحب حياتنا حتى الموت. هل أنتم معي؟ هيا، نحن نغلب إبليس بدم الحمل وبكلمة شهادتنا ولن نحب حياتنا حتى الموت. والآن شيء واحد ومنطقي يمكننا القيام به في ضوء كل ذلك لنسبح الرب.